إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين ما زلنا في حديثنا حول قصة مالك بن دينار مستمرين، وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى هو الحديث الثاني حول قصة مالك بن دينار، لنعرضها فنستخرج منها الفوائد والدروس والعبر، لنقتضي بهذا الإمام العالم الجليل الذي هو من جيل التابعين الذين تربوا على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الدرس السابق كيف كانت قصة وبداية قصة مالك بن دينار مع التوبة، وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن ختمنا آخر لقاء لنا بكلمات كان يقولها مالك بن دينار رحمه الله تعالى، فكان يقول: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قالوا: وما هي يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله تعالى. هنا كنا قد توقفنا، فتعالوا لنبين أن الإنسان عندما يصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى فإنه بهذا يكون قد ذاق أطيب شيء في هذه الدنيا، بل إن معرفة الله تبارك وتعالى تجعل الإنسان يخشى الله عز وجل ويخاف من الله تبارك وتعالى ويحب الله تبارك وتعالى. يبقى معرفة الله توصلك إلى خشيته، الخوف منه، محبته. فتعالى لنرى خوف وخشوع وخشية مالك بن دينار لله تبارك وتعالى الملك الجبار. عن جعفر قال: رأيت مالك بن دينار يتقنع بعباء، أو قال بكساء، ملبس عباية، ثم يقول: إله مالك. خلي بالك هو كان بيتقنع، يعني إيه؟ يعني يعملها قناع. القناع بيوضع فين؟ على الوجه. يبقى معنى كان هو كان بيخفي نفسه تحت العباءة أو يضعها على وجهه ويبكي ويقول: إله مالك، يعني يا رب مالك، يا إله مالك، مالك بن دينار، إله مالك، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين دار مالك بن دينار؟ ثم يبكي. وجعفر قال أيضا: سمعت مالك بن دينار يقول: لو استطعت أن لا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في منار الدنيا كلها: يا أيها الناس، النار، النار. لو استطعت أن أنا أوجه ناس يدوروا في الأرض ينصحوا الناس ويقولوا لهم احذروا من النار لعملت. قال جعفر أيضا: وسمعته يقول: وددت أن الله عز وجل أذن لي يوم القيامة إذا وقفت بين يديه أن أسجد سجدة فأعلم أنه قد رضي عني. ثم يقول لي: يا مالك، كنت رابا. قوله أتمنى ان ربنا يوم القيامة يقول لي اسجد سجدة وبعديها يحولني تراب مش مشكلة، بس المهم ان اسمع منه ان هو ايه راضي عنه. قال جعفر: وسمعته ايضا يقول: ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. الصفا اللي هو الحجر، نقطة مية نزلت على حجر هتخرج نبات؟ فبقول عالم ما بيعملش بعلمه زي نقطة مية وقعت على حجر مش هتفيد حد ولا هتفيده. وعن سلام ابن ابي مطيع انه قال: دخلنا على مالك بن دينار ليلا وهو في بيت بغير سراج، قاعد في بيت ما فيهوش ضوء، وفي يده رغيف يكدمه، فقلنا: ابا يحيى، الا سراج؟ الا شيء تضع عليه خبزك؟ مفيش، يعني الخبز جاف، مفيش اي شيء تضع عليه الخبز. فقال: دعوني، فوالله اني لنادم على ما مضى. فاكرين القصة بتاعته في الدرس الماضي؟ وعن جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: ان القلب اذا لم يكن فيه حزن خرب كما ان البيت اذا لم يسكن خرب. لان كثرة الضحك تميت القلب، ده حديث النبي مش كلامنا. كثرة الضحك تميت القلب. انسان باستمرار بيضحك يضحك يضحك، طب امتى ده ان شاء الله يفكر في الموت والاخرة والجنة والنار؟ وعن المغيرة بن حبيب ختن مالك بن دينار قال: المغيرة بن حبيب هو ختن مالك بن دينار نسيبه، قال: يموت مالك بن دينار وأنا معه في الدار لا أدري ما عمله، فصليت معه العشاء الآخرة ثم جئت فلبست قطيفة من أطول ما يكون الليل. قال: وجاء مالك فقرب رغيفه فأكل، ثم قام إلى آخر الصلاة فاستفتح، ثم أخذ بلحيته فجعل يقول، يعني مسك لحيته وبيبكي ويقول: إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك ابن دينار على النار، فوالله ما زال كذلك حتى غلبتني عيني. بل لدرجة أن أنا نمت وسايبه برضه هو إيه، تركته يدعو بهذا الدعاء، ثم انتبهت فإذا هو على تلك الحال يقدم رجلا ويؤخر أخرى ويقول: يا رب، إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك ابن دينار على النار، فما زال كذلك حتى طلع الفجر. من بعد صلاة العشاء بيصلي قيام ليل لحد الفجر وهو واقف ماسك لحيته عمال يبكي. فقلت في نفسي: والله لئن خرج مالك بن دينار فرآني لا يبلى لي عنده باله أبدا. قال: فجئت إلى المنزل وتركته. يعني بقول مش عايز مالك بن دينار يراني. وكان رحمة الله عليه يقول: لولا أن يقول الناس جن مالك للبست المسوح، لبست الملابس الايه القديمة المقطعة، للبست المسوح ووضعت الرماد على رأسي ونادي في الناس من رآني فلا يعصي الله عز وجل. يعني بيقول عشان ابقى انا للناس قدوة واسوة. وكان رحمة الله عليه يقول: لو أن الملكين اللذين ينسخان أعمالكم غدوا عليكم يتقاضونكم أثمان الصحف التي ينسخون فيها أعمالكم لأمسكتم عن كثير من فضول كلامكم. يعني ايه؟ بقول لو الملائكة اللي بتكتب الحسنات والسيئات، الدفاتر اللي هي بتكتب فيها الملائكة دي، الأوراق اللي بتكتب فيها، الصحف اللي بتكتب فيها، أنا مش هقول أنت بتتكلم في حرام، ولا هقول أن أنت كل وقتك بتدعو إلى الله عز وجل الملك الواحد الديان، هقول أن أنت بتتكلم في الكلام المباح العادي اللي هو ما يجيب لكش سيئات ولا يجيب لك حسنات، خلاص كده. فملك ابن دينار بيقول الملائكة دي لو أنتم أصلا تعرفوا أن الملائكة دي لو جمعت ليكم أو أنتم هتتحاسبوا حساب بالمال على هذه الصحف اللي عمالة بتتكتب أوراق وأوراق وأوراق، وكانت الملائكة دي هتدفعكم تمن الكلام اللي بيتكتب ده كله، كنتوا هتبطلوا تتكلموا. فاهمني؟ مش ده مثل أصلا مصري يقول لك هو الكلام عليه جمرك؟ يعني ايه؟ يعني اتكلم وما يهمكش، صح؟ يعني معنى المثل ان لو كان الكلام عليه جمرك كانوا هيعملوا ايه؟ كانوا هيسكتوا. هو ده كلام ملك ابن دينار بيقول كده برضه. بيقول ده لو الملائكة اللي بيكتبوا لكم كلامكم المباح، مش هقول كلامكم سيئات ولا حسنات، هقول المباح العادي، مباحات الكلام، فضول الكلام، وانتوا هتتحاسبوا بالمال على كل كلمة بتتكتب، هتبطلوا كلام. فإذا كانت الصحف من عند ربكم أفلا تربعون على أنفسكم؟ إذا كانت الصحف دي الملائكة هتقعد تكتب فيها الكلام، فهتخلص الصحيفة، هيجيبوا صحيفة تانية. فلو أنت هتدفع ثمن الصحف دي، ثمن الورق ده، ثمن الكشاكيل والأجندات والدفاتر دي، فأنت تحس أن أنت تنفق مال كتير على الإيه؟ على الدفاتر، فما كنتش هتتكلم. طب ده ديت اصلا صحف ربنا، فبطلوا تكتبوا فيها كلام ملوش قيمة.
ملك ابن دينار اعلى من اهل العلم، لكن عامة الشعب ما يعرفوش عن الكلام ده حاجة.
ما احنا بنقول اهو بقى عشان نعرف.
هم لما يعرفوا الناس هتمشي خالص.
انا عايز اقول لك والله، في مرة قلتها في درس في رمضان هنا، قلت ايه؟ انا نفسي مدام جه شهر رمضان كده، اصلا السيدة مريم قالت ايه لما كنت بتكلم عن تعريف الصيام لغة واصطلاح، فبقول الصيام لغة هو ايه؟ هو الامساك. لغة معناه الامساك. امتنعت عن الطعام يبقى انت ايه؟ ممسك عن الطعام، يبقى معناها انت ايه؟ صايم. امتنعت عن الشراب يبقى انت ممسك عن الشراب، يبقى انت صايم. امتنعت عن الكلام يبقى انت صايم عن الكلام، صايم عن الطعام، صايم عن الشراب، صايم عن الزوجة، فاهم؟ يبقى هو ده الصيام، معناه الامساك والمنع، خلاص كده. ده تعريف اللي ايه؟ الصيام لغة. السيدة مريم قالت ايه؟ اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. يبقى انا ممسكة على ايه؟ على اللسان وعلى الكلام، مش هتكلم، ممتنع عن الكلام. فكنت بتكلم بقول ايه؟ نفسي بقى شهر رمضان ناخده كده زي ما هو امتناع عن الطعام والشراب والشهوة، نخليه كمان امتناع عن الكلام الذي لا يفيد. مش هقولك الذنوب، لا، ده بتكلم بقول كلام ايه؟ لا يفيد. نفسي قلت كده الجملة دي، قلت نفسي نروح كده نطبع لزقة لاصقة توضع على الفم مكتوب عليها مغلق للتحسينات والافتتاح بعد رمضان. عشان لما تقعد 30 يوم فمك مغلق، هتتعود بعد كده لما تيجي في الافتتاح بقى، يوم الافتتاح في العيد، مش هتعرف تتكلم الكلام صح.
يا سيدنا، كل واحد عمره متنشا من تاريخ ما اتنشا لحد النهارده، والإعلام بيبث فيه أفلام ومسلسلات ومباريات كورة وبعد عن الدين وبنات ماشية عريانة،
تصدق وتؤمن بالله؟
كل دي الإعلام بيزرعها في وسط الشباب.
طب أقول لك على حاجة، أنا والله من كام سنة في حاجة لحد النهاردة مخلاني مستغرب دايما افكر فيها ومش عارف الاقي لها حل. ايه هي؟ كل شهر ايه ده؟ كل يوم بيخرج شرايط واسطوانات اغاني، والشريط فيه كم اغنية؟ 10 15 20 اغنية، والاسطوانات برضو والسي دي وغيره، ده يوميا. وخلي بالك بقى للمغني فلان وفلان وفلان وفلان، والمغنية فلانة وفلانة وفلان. انا في مرة قعدت فكرت قلت ايه ده، لما هو كل يوم كده وسنة 365 يوم والعدد لا حصر له، الناس دي بتجيب كلام من ايه؟ والله انا في مرة قعدت اقول الناس دي بتجيب كلام من ايه، لحد بقى ما اكتشفت بقى ان هما بقى مش لاقيين كلام يغنوه، فبقى يغنوا كلام ملوش كلام اصلا.
لا، يغنوا للحمار، يغنوا للحمار ويغنوا للعنب، فطلعت عايزة تاني.
خرج يغني للحمار، والتاني يغني للعنب، والتالت يغني لكذا، والطيور على اشكالها تقع، وكل يغني على ليلى. خلينا يا عم مع مالك ابن دينار احسن. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مالك ابن دينار رحمة الله عليه كان يقول ان لكل شيء لقاحا. النبات له لقاح عشان تلقح النباتات وتطلع نباتات تانية، كل شيء لابد له ايه؟ لقاح. وان الحزن لقاح العمل الصالح، وان الحزن لقاح العمل الصالح. عايز تعمل عمل صالح، فكر في الحزن شوية. اللي هو اني حزن بقى؟ اللي هو الحزن على ذنوبك، على معصيك. انه لا يصبر احد على هذا الامر الا بحزن، فوالله ما اجتمعت في قلب عبد قط حزن بالاخرة وفرح بالدنيا ان احدهما لا يطرد صاحبه. بقول لك عمر الانسان ما يجي قلبه، انت ليك كم قلب؟ قلب واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، خلاص كده. فانت مالكش غير قلب واحد، والقلب ده ما يسعش حاجتين، هو يسع حاجة واحدة بس، يا اما حزن على الاخرة يا اما فرح بالدنيا. فلو جه في القلب فرح بالدنيا هيضيع منك حزنك بالاخرة، ولو جه حزنك على الاخرة وخوفك من ضياعها يعني منك هيخرج من قلبك ايه؟ فرحك بالدنيا. فلذلك الانسان اللي ما تلاقوش حزين على الاخرة تعرف ان هو ايه؟ فرحان بالدنيا. فهمت؟ مالك بن دينار يقول ان لكل شيء لقاحا، وان الحزن لقاح العمل الصالح. انه لا يصبر احد على هذا الامر الا بحزن، فوالله ما اجتمعتا في قلب عبد قط حزن بالآخرة وفرح بالدنيا ان احدهما لا يطرد صاحبه. يا يجتمع في قلبك حب الدنيا، يا يجتمع في قلبك حب الاخر، ما ينفعش اتنين مع بعض. وقال جعفر سمعت مالكا يقول كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. بقول لك شر كبير قوي إن الإنسان ما يكونش راجل صالح، والشر الأكبر من ده إنه ما يبقاش صالح ويقع في الناس الصالحين، يتكلم فيهم يعني وفي أعراضه. هنروح بعيد ليه؟ لسه المظاهرة بتاعت يوم الجمعة، خارجة بنت للأسف الشديد، فتاة شعرها بقى عريان ومعرفش ايه ومتبرجة ولابسة ملابس ضيقة وكذا وكذا، وماسكة ورقة رفعها كده مكتوب فيها ايه بقى؟ مش عاوزين لحية، عاوزين نكبر مخنا. يعني معناها ايه يعني؟ يعني هي عايزه تقول لك ايه؟ ان اللي عنده لحيه ما عندوش مخ، فاهم قصدي ايه؟ طب انت عياذا بالله فاسده غير صالحه اهو، طب تتكلمي وتقعي في الصالحين ليه؟ هو ده كلام مالك بن دينار اهو، فهمتني؟ بيقول ايه بقى؟ كفى بالمرء شرا ان لا يكون صالحا ويقع في الصالحين، وكفى بالمرء خيانة ان يكون امينا للخونة. وانت لما تكون امين على مال او سلطة ناس خونة اصلا، يبقى انت ايه؟ انت مش امين، انت كده خاين بالاسم. بالاسم، شوف حتى الاسم، يعني هما كان اسمهم ايه؟ امن الدولة، صح؟ يعني المفروض يبقى هما ايه؟ الامناء على الدولة. هما كانوا امناء على ايه؟ على اشخاص، على النظام، على السلطة والسلطان، على مبارك. ومبارك كان امين ولا خاين لشعبه؟ كان خاين. وهم كانوا بيامنوا وبيامنوا مين؟ الخاين. يبقى هم دول اكبر خون. ده كلام مالك بن دينار، ده مش كلام انا، بس بديك مثال على الواقع يعني. قال كفى بالمرء خيانة ان يكون امينا للخونة، وكفى بالمرء شرا ان لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وقال ايضا ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. هذا بالنسبة لخشوعه رحمة الله عليه لله، وخوفه من الله، وخشيته من الله. أما عن عبادته فلقد كان رحمه الله متفرغا لعبادة الله جل وعلا. كان رحمه الله يقتات من نسخ المصاحف. بيأكل منين؟ رزقه منين؟ انه يطبع مصاحف. فكان ينسخ المصحف في 4 أشهر، ما 30 جزء، 114 صور، عمال يكتب. وبعدين ايه ده؟ مش مطبعة ولا حاجة، ده بيكتب على ايديه بالريشة. فعقبال ما يكتب مصحف يكون خدد ايه؟ 4 شهور عشان يكتبه بالخط والرسم العثماني والتشكيل وكذا وكذا. فيدع اجرته عند البقال، ياخد الاجرة حطها فين؟ التمن ده حطها عند البقال، يقول له قسم بقى المبلغ ده على 4 شهور عقبال ما اكتب مصحف تاني، كل يوم تديني ايه؟ فطاري او غدايا او عشايا بتمن الايه؟ يعني اديني وجبة اليوم، ويأكل بثمنها من عند البقال. ليه بقى؟ عشان تبقى الدنيا مش في دماغه خالص، يبقى مش حامل بقى هم بكرة هعمل ايه واجيب منين واعمل. هو اداها للبقال، قال له كل يوم اديني ايه؟ الوجبة بتاعتي. قسم بقى المبلغ ده على 4 شهور عشان ابقى متفرغ لايه؟ للي انا بعمله. يقول رياح القيسي: سمعت مالك بن دينار يقول دخل علي جابر ابن زيد وانا اكتب، فقال يا مالك ما لك عمل الا هذا؟ تنقل كتاب الله؟ هذا والله الكسب الحلال، هي دي الشغلانة بس اللي انت بتشتغلها؟ ده والله يا بختك، هي دي الرزق الحلال بقى، عمل مفهوش شبهة خالص. تعرف اي وظيفة؟ اي وظيفة هتلاقي داخل فيها حرام، اي وظيفة. اتحداك هاتلي اي وظيفة وطلع لك منها حاجات حرام. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال النجارة، النجار حاضر اقول، ما ممكن يجي له كرسي ولا حاجة يصلحه، يوم بدل ما يحط خشب زان يحط خشب كونتر. هو بيعمل، هو لما بيجي يعمل انتري صالون بيعمل ايه؟ يحط لك خشب حبيبي، خشب بي دي اف، صح؟ خشب ايه تاني؟ لا ده خشب المسك غالي شوية هيمسك نفسه صح؟ يحط لك خشب، خشب قعد شوية في المينا على ما جم يستوردوه فرطب. تنجر ولا ايه؟ تنجر؟ طيب شفت بقى انا عارف ازاي؟ وهكذا. فانا عايز اقول لك ايه، اي عمل هتبص ليه عياذا بالله ايه في الحرام داخل فيه حرام برضه، بس الواحد على قد ما بيقدر بقى بيبعد. انا بقول كل الاعمال مباحة حلال مفيش مشكلة، بس انا عايز اقول لك ان كل عمل فيه حلال وفيه حرام، انت بقى اما انك بتخش للحلال او بتخش للايه للحرام. يعني انت العمل اللي انت بتشتغله ده لو انت غشيت فيه خلاص انت كده بقى ملك حرام. سنة سنة صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب قول لي بقى انت، طب انت شغال ايه؟ شغال ايه؟ لا فهمني بس. طب اقول لك على حاجة،
شغال مقاول.
مقاول؟ طيب ما في مقاولين بيغش الاسمنت يحط فيه ورق جرايد صح ولا لا؟ بدل ما يجيب مثلا، بدل ما يجيب اسمنت للمباني، بدل ما يجيب جبس سينا يجيب جبس ايه صح؟ بلاش، احنا مش عايز اقول اسماء عشان ما اعملش دعاية. انا عايز اقول لك ان بدل ما يجيب مثلا اسمنت، هعمل دعاية ولا ايه، بدل ما يجيب اسمنت كذا بيجيب اسمنت كذا، بدل ما يجيب حديد لسه متصنع بيروح يجيب حديد كسر طالع من بيوت متكسرة. فخلاص فاللي انا عايز اقوله ايه، اللي انا عايز اقوله ان كل عمل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان من لم يتعامل فيه بالربا ناله من غباره، حتى اللي بعيد عن الربا غصب عنه هتبص لي برضو جي عليه شوية تراب من الربا. هو الموظف شغال موظف ومرتبه حلو ما فيش مشكلة، بس عشان يقبض مرتبه بيقبضه منين؟ من البنك. تفهم عايز اقول لك ايه؟ هي كده للأسف الشديد. فالمقصود انما بقى مالك ابن دينار اشتغل لنفسه وظيفة، الشعب والحكومة مع بعض، الشعب على افراد الشعب والمجتمع ان هو يتحرى الحلال في عمله بقدر ما يستطيع. بمعنى ايه؟ بمعنى لو واحد مثلا موظف في اي وظيفة ما واستعمل تليفون المصلحة او الوظيفة اللي هو فيها في انه يعمل بيها مكالمة شخصية، يبقى ده كده حرامي وسرق من مال الدولة. لو استعمل مكنة التصوير لتصوير ورقة شخصية خاصة به يبقى هو حرامي. لو كتب، لو عمل، عايز اقول لك كمان لو جايب الكاتل اللي هو الغلاية اللي بالكهرباء في شغله في وظيفته وعمل بقى شغلها او اشعل فيها الكهرباء بحيث ان هو يسخن المية او يغلي المية عشان يستعملها يعمل شاي ولا غيره، هو كده حرام لانه سرق الكهرباء بتاعة المصلحة مش ملكه. انا بقول ادي امثلة. يبقى السؤال دلوقتي، انا بقى لما اكون موظف اعمل ايه؟ اعمل كده ولا اترك ده لان ده مش من حقي واعمل اللي في حقي وبس؟ يبقى خلاصة الكلام، العمل مش معناه انه هو نفسه حرام، لكن كل عمل انت ممكن تعمل فيه شيء تحوله حرام وتعمل فيه شيء تحوله حلال، فالمرجوع لك انت في النهاية. نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود تعالى نتكلم اكثر عن عبادة مالك ابن دينار رحمة الله عليه. قال رحمه الله ان الابرار تغلي قلوبهم باعمال البر، ان الابرار تغلي قلوبهم باعمال البر، وان الفجار تغلي قلوبهم باعمال الفجور، والله يرى همومكم فانظروا همومكم يرحمكم الله. يعني ايه؟ كل انسان قلبه هو اللي بيحركه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال وان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. مش القلب بالنسبة للجوارح كالملك بالنسبة للجنود يصدر أوامره لجنوده فيتحركوا، والقلب بيصدر أوامره للأعضاء فالأعضاء بتتحرك. فعينك تنظر لامرأة متبرجة أو تنظر للحرام، أو أذنك تسمع أغاني وموسيقى وحرام، أو لسانك يتكلم بحرام وغيبة ونميمة وسب وقذف وزور وبهتان. اللي حرك ده كله مين؟ القلب. فلذلك القلب ده بيغلي من الداخل، إما بفجور وإما ببر. لو بيغلي ببر هيحصل إيه؟ أنت كل حركاتك كلها تدل على الإيه؟ على البر. ولو بيغلي بفجور يبقى كل حركاتك تدل على هذا الفجور. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: القلوب كالقدور والألسنة مغارفها. القلب زي القدر واللسان هو المغرفة. فلسانك قال كلام خير يبقى قلبك فيه خير، قال شر يبقى قلبك فيه شر.
دلوقتي الحل يا شيخ بقى في الموضوع ده، حل الاعمال اللي هي بتدخل بقى الشبهه الحرام
عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. خلاص كده؟ فمن اجتنب الشبهات اللي بعد عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه. كمثل الراعي يرعى حول الحمى، راعي غنم بيرعى الغنم في الأراضي الزراعية وغيرها وفي الجبال، لكن وهو بيرعى في قصر بتاع ملك مثلا، أو في حدود أرض ملك فلان، فهو عمال يرعى الغنم بعيد، فقال مش مشكلة انا هقرب من ايه؟ من الارض دي، انا مش هدخلها لانها مش ملكي، بس هقرب الاغنام تاكل من الزرع اللي جنب الارض دي. مرة على مرة على مرة ممكن الاغنام واحدة فيهم تخش جوا ملك الرجل ده تاكل من عنده، ساعتها يبقى من حقه انه ياخدها او يقتلها او يعمل فيها اللي هو عايزه، او يدفعه غرامة، او يدفعه ايه؟ غرامة. يبقى الراعي ده رعى الغنم حوالين حمى شخص تاني يوشك ان يرتع فيه، هيجيله يوم ويقع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى: الا ان حمى الله محارمه. يعني ايه؟ يعني انت عارف ان في ربنا احل شيء وحرم شيء، اوعى تقرب من الشيء الحرام لانك هتقع فيه. يعني هو ربنا حرم الزنا لكن قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. فانت لو جيت سلمت بقى على بنت عمك صفحتها كده بايديك، ولا بنت خالك ايدك لمست ايديها، ده اسمه زنا. ليه؟ لانها تحل ليك انك تتزوجها ولا لا، فهي مش من محارمك اصلا. فلمست ايديها صفحتها، الموضوع هيقف عند السلام وبس؟ ممكن بقى الموضوع يتطور بقى زي ما الشاعر بيقول بقى: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. زميلتك في العمل، جارتك، قريبتك، ما ينفعش تلمس امرأة لا تحل لك. حتى اخت زوجتك ما ينفعش تلمسها ولا تسلم عليها كده تصفيحها بايدك. ليه؟ هتقول لي ازاي؟ طب ما هي محرمة عليا. عشان ايه؟ عشان انا متزوج اختها، ما ينفعش اجمع بين الزوجة واختها. اقول لك بس ده اسمه تحريم مؤقت وليس تحريم ابدي. يعني لو انت طلقت زوجتك او زوجتك ماتت ينفع تتجوز اختها؟ فما ينفعش انك تلمسها. فهمت المقصود ايه؟ وهكذا. فدي اسمها ايه بقى؟ اسمها الشبهات. اوعى تقرب من امر يكون فيه شبهة، والا تبص لي نفسك في النهاية حصل لك ايه؟ وقعت. وقعت في ايه بقى؟ في الحرام. قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: وددت أن رزقي في حصاة أمتصها لا ألتمس غيرها حتى أموت. أتمنى أن رزقي يكون في حصى، أمص الحصى دي وخلاص وأعيش على كده لحد ما أموت. لا لقد كان همه الأكبر هو رضا الله تبارك وتعالى، فكانت حياته كلها ما بين صلاة وصيام وذكر وقراءة قرآن وتفكر ودعوة إلى الله جل في علاه. قال الفضيل بن عياض: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته. شاف واحد من اللي هم ايه زي بتوع اليومين دول كده، يجي يصلي الله اكبر الله اكبر السلام على الله من حمده الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم ويمشي. مالك بن دينار شاف واحد من دول وما اكثرهم الايام دي، فقال: ما ارحمني بعياله. فقيل له: يا ابا يحيى، يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ ايه دخل عياله في الموضوع؟ انت متخيل؟ طب ده بيسيء في صلاته، ايه دخل عياله؟ قال: انه كبيرهم ومنه يتعلمون. فهمت يعني بس الجملة اللي هو قالها دي؟ انه كبيرهم وهم منه يتعلمون. فانا صعبان علي عياله هيطلعوا زيه. الشعر بيقول لك: مشى الطاووس يوما باختيال فقلده بنوه، قال على ما تختلون؟ قالوا: وجدناك ونحن لك مقلدون. اذا كان رب الدف اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت الرقص. يسيء في صلاته يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وجد رجل بيصلي، فبعد ما صلى الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسلم على النبي، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع ان الرجل كان بيعمل ايه؟ كان بيركع وبيسجد وبيقوم وبيقرأ الفاتحة وبيقرأ سورة وقال كل أركان الصلاة، يعني قيام وركوع وسجود وجلسة تحيات وسلاء، يعني الصلاة كاملة. النبي قال له ايه؟ انت ما صليتش اصلا، ارجع صلي تاني. الرجل صلى ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للمرة التانية: ارجع فصلي فانك لم تصل. الرجل رجع مرة تانية صلى ورجع للمرة التالتة يسلم على النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فانك لم تصل. الرجل في المرة الرابعة او التالتة قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا، انا ما بعرفش اصلي غير كده، علمني. ما انا ما جيت اصلي تاني ما عرفتش، فعلمني ايه المشكلة. يبقى الرجل ده طلب ايه؟ انه يتعلم. في ناس بقى ما بتنفع ما بتطلبش كده، في لما تيجي تقول له: انت كده ما صليتش، صلاتك كده مش مظبوطة، صلح الصلاة، يقول لك: انت هتعلمني؟ انا طول عمري بصلي كده. وفي الوضوء وفي كله بقى، هي في دي بس، في كله. فالمهم بقى الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذا قمت الى الصلاة فكبر تكبيرة الاحرام ليه الله اكبر، واقرأ فاتحة الكتاب، واقرأ ما تيسر معك من القرآن اللي انت حافظه، ثم اركع. خلي بالك بس الشاهد بقى اللي انا عايز اقوله بقى: حتى تطمئن قائما. بعدين في الركوع قال له ايه؟ حتى تطمئن راكعة. في السجود حتى تطمئن ساجدة. في الجلوس حتى تطمئن جالسة. يعني كل مرة النبي بيأكد على كلمة ايه؟ حتى تطمئن. فالاطمئنان ركن من اركان الصلاة. لو واحد صلى وعمل الاركان كلها لكن مش مطمئن في الصلاة يبقى ما صلاش. ده مش كلامي، ده النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم. يعني راسه بس تلمس ال اهو. ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، عارف ايه؟ ما انا فاهم. يا دوب جبهته تلمس الارض. طيب بص بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عن الصنف اللي انت بتقول عليه ده؟ النبي قال ايه بقى؟ نهى ان ينقر احدكم نقر الديك. الديك بيعمل ايه عشان ينقر الحب؟ بسرعه راسه بتلمس منقره، بيلمس الحبه ويرفع راسه على طول. فالإسلام نهى إن الإنسان يتشبه بالحيوان. فالإنسان اللي بجبهته بتلمس الأرض ويرفع على طول ده إيه؟ زي الديك اللي بينقر الحب. وفي بقى في الركوع في السجود، تبص لو هو ساجد حاطط ايديه مش الكفين على الارض بقى، لا حاطط ايديه كلها لحد المرفق اللي احنا بنسميه الكوع، تلاقيه لمسهم كده في الارض. اهو ده نهي ايضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد الانسان سجدة الكلب. ما الكلب بيبقى قاعد عامل ايده كده وهكذا. وحتى كمان في النزول، النزول من بعد القيام من الركوع، النزول للسجود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تنزل على ركبتيك كما ينزل الايه البعير او الجمل، فتنزل على ايديك، تنزل على ايدك الاول. والامر ده للامانة العلمية خلاف ما بين بعض العلماء، لكن للصواب في المسألة ان النزول الصحيح على الكفين مش على الركبتين. ما انا بقول اهو تنزل على ايديك قبل رجليك، انما اللي بينزل على ركبه الاول ده الجمل. لا يبقى تنزل على ايديك الاول، ايوه، وبعدين ركبك تلمس الارض، مظبوط كده. فالمقصود ان مالك بن دينار كان يقول، يعني لما رآه في يوم من الايام الفضيل بن عياض، رأى مالك بن دينار، ان مالك بن دينار رأى رجلا يسيء صلاته فقال ما ارحمني بعياله. فقيل له يا ابا يحيى يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال انه كبيرهم ومنه يتعلمون. وكان مالك بن دينار رحمة الله عليه كان يحض الناس من حوله على العمل والعبادة حتى لا يكون العلم والقرآن حجة عليه. كان يقول لهم ايه؟ اتعلموا واعملوا باللي تعلمتوه، لان انتوا هتيجوا تسألوا عن القرآن وعن العلم وعن السنة ان انتوا ما عملتوش بها. فكان يقول رحمة الله تعالى عليه يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض، المطر هي ربيع الأرض اللي بترويها يعني. فإن الله ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش، والحش هو مكان تجمع الفضلات، خرابة يعني، خلاص، فينزل عليها المطر فتكون فيه الحبة، فلا يمنعها نتا موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن. حتى حباية مرمية في خرابة في زبالة نزل عليها المطر ما يمنعهاش الزبالة اللي هي فيها إلا وتطلع برضو تنبت شجرة مفيدة للناس. كذلك القرآن في قلبك، حتى لو قلبك فيه معاصي وذنوب وانت إنسان مقصر، خلي دوت ينور قلبك واعمل بيه بقى. فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة كذا؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟ واحد حفظ سورة، واحد حفظ سورتين، واحد حفظ خمسة، عملتوا بيهم ايه؟ واحد حفظ جزء، واحد حفظ حزب، واحد حفظ ربع، واحد حفظ نص المصحف، واحد حفظ القرآن كله 30 جزء، عملت ايه؟ ده حجة عليك مش حجة ليك، فالحق اعمل بيه عشان يبقى حجة ليك بدل ما هو حجة عليك. وقال رحمه الله العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا، يعني الحجر الأملس الناعم، إذا وقع عليه القطر، يعني الماء من السماء المطر، زلق عنها، الماء تزحلق عنه والحجر ما استفادش حاجة من المية، ولا نبت نبات، ولا مسك المية لغيره، يعني لا هو استفاد ولا هو فات. وقال رحمه الله: إنما العالم أو القاص، القاص اللي هو يقول القصص والوعظ، يوعظ الناس، إنما العالم أو القاص الذي إذا أتيته فلم تجده في بيته قص عليك بيته. يعني إيه؟ قال: فترى حصيرا للصلاة، وترى مصحفا، وترى إناء للوضوء، ترى أثر الآخرة. يعني الشيخ جالك يديك الدرس في المسجد، ففي يوم من الأيام الشيخ ما جاش، خلاص، فأنت رحت تزوره ببيته، وما جاش ليه؟ عايز تطمن على الشيخ. رحت، لما رحت بقى لقيت مصلية محطوطة هنا، ولقيت سورة وآية قرآنية متعلقة، ولقيت مية للوضوء، ولقيت مصحف مفتوح كان بيقرأ فيه، ولقيت يبقى ده الراجل ده ايه؟ فعلا ده راجل بتاع ربنا، زي ما احنا بنقول كده يعني، بس ما عارفش كلمة بتاع ربنا دي تجوز اصلا ولا ما تجوز. يعني راجل ايه؟ رجل عابد لله، رجل يعمل بما يقول. انما في بعض الناس لما تيجي تروح لها بيتها، بيوتهم، تلاقي ايه بقى؟ تلاقي التلفزيون شغال على اغاني، تلاقي شغال على افلام قصدي، تلاقي الكاسيت شغال على اغاني، تلاقي الكمبيوتر شغال على مواقع انترنت، وتلاقي طبعا مواقع مش كويسه يعني. يبقى ده ايه؟ ده غير صالح. وقال: ما من خطيب يخطب إلا عرضت خطبته على عمله، فإن كان صادقا صدق، وإن كان كاذبا قرضت شفتاه بمقراض من نار، كلما قرضت نبتتا. واضحة ولا وضحها؟ بس في ناس عايز بلاد بصلة يقول كلام وواقعه يخالف هذا الكلام، فده يوم تعرض خطبته، كلام اللي قاله على فعله، وافقت كلامه وافق فعله، وفعله وافق كلامه، خير. لم يوافق تقرض شفتيه بمقراض من نار، كلما ذابت وقرحت وقطعت تنبت من جديد. تعالى بقى عشان نتعلم امر الاخره من مالك بن دينار، بس بعد ما تصلى على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لقد كان مالك بن دينار يحب التخفف من متاع الدنيا حتى يسهل عليه الحساب في الاخره، وكان يوضح تلك الصوره لاصحابه حتى يقبلوا على الآخرة. فعن مالك بن دينار قال: قدمت من سفر لي، فلما صرت بالجسر قام العشار فقال: لا يخرجن أحد من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه. وجاء ركب السفينة ومسافر. فرجل العشار ده اللي هو مين بقى؟ اللي هو زي ضابط الجمارك دلوقتي، اللي هما بيوزنوا الحقائب عشان يشوف الحقيبة دي يدفع عليها جمرك قد ايه، خلاص كده. فقول كل الناس اللي في السفينة ما حدش يتحرك، كل واحد يفضل مكانه معاه شنطته، ما حدش يتحرك. قال مالك: فأخذت ثوبي فوضعته على عنقي، ثم وثبت قفز من السفينة يعني، فإذا أنا على الأرض. فقال لي: ما أخرجك؟ قلت: ليس معي شيء، معيش حاجة. قال: اذهب. فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة، أنا مش شايل حاجة معايا من الدنيا، فهروح الآخرة، هخرج من القبر، ربنا هيجي حاسبني، هحاسبني عليه، أنا ما عملتش حاجة، هقول خلاص روح الجنة على من حاسب التانيين. هو الموقف ده مر بيه في حياته اصلا، فراح قال ايه ده؟ طب ما انا استفيد من الموقف ده، زي اخلي اخرتي كده. وعن محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: سمعت ابي يقول، سمعت مالك بن دينار يقول: عجبا لمن يعلم أن الموت مصيره والقبر مورده، كيف تقرب الدنيا عينيه؟ تعرف ان انت هتموت وتروح القبر وتسيب الدنيا، عارف ان انت يجيلك يوم وتموت وتسيب النعيم ده كله، فرحان به. وكيف يطيب فيها عايشه، عايش في الدنيا فرحان بها على ايه ومسك فيها على ايه؟ قال: ثم يبكي مالك حتى يسقط مغشيا عليه. وعن مجالد بن عبد الله انه قال: حدثني عمر عن مالك بن دينار انه كان يقول: ان الله عز وجل اذا احب عبدا انتقصه من دنياه وكف عنه ضيعته، ويقول: لا تبرح من بين يدي. قال: فهو متفرغ لخدمة ربه عز وجل، يعني ما فيش حاجة تشغله، يعني ما يبقاش حواليه أملاك وأطيان وأشياء تشغله يعني، بس ممكن إنسان يبقى عنده أشياء يملكها ولكن لا تملكه، افهم العبارة. يعني مش المعنى، ما هو ما سيدنا أبو بكر الصديق كان من أغنى الصحاب، سيدنا عثمان بن عفان من أغنى الصحاب، والنبي صلى الله عليه وسلم، بس فين؟ كانت الدنيا في ايديهم مش في قلوبهم، ملكوا الدنيا مش الدنيا ملكتهم، في فرق. فالمقصود يقول مالك بن دينار: ان الله عز وجل اذا احب عبدا انتقصه من دنياه وكف عنه ضيعته، ويقول: لا تبرح من بين يدي. يعني اوعى تنشغل عني، اوعى تسيبني، اوعى تبعد عني، ده ربنا اللي بيقول للعبد يعني. قال: فهو متفرغ لخدمة ربه عز وجل، واذا ابغض الله عبدا دفع في نحره شيئا من الدنيا، ربنا يرمي له الدنيا بقى في حجره، يقول: اغرب من بين يدي فلا اراك بين يدي، فتراه معلق القلب بأرض كذا وبتجارة كذا وبدكان كذا وبكذا وبكذا. ما هو كتير من الناس، بص افهم الكلمتين اللي اقولهم دول، ولو انهم يخوفوا احيانا بس في نفس الوقت يطمنوا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول ايه؟ عشان بس في كتير من الناس لما يجي يدعي ربنا ودعوته تستجاب، يا رب عاوز عربية تجي له عربية، يا رب عاوز تجارة تجي له تجارة، عايز عمارة تجي له عمارة، كل ما يطلب حاجة تجيله، فيقول لك وهو اصلا مش طائع، ده هو عاصي ومفرط، فيقول لك يا ده انا ولي من اولياء الله، ده انا بيني وبين ربنا عمار، ده انا مفيش دعوة الا وبتستجاب، ده ربنا بيحبني. مش بيقولوا كده؟ بيحبك على ايه مسكين؟ ده انت عاصي، بيحبك ازاي؟ يقول لك اه بيحبني، مفيش حاجة طلبتها منه الا واداها لي. اقول لك ده اداك عشان بيكرهك وما نفسوش يسمع صوتك. الدليل على كده ايه؟ ابن القيم يقول: إياك أن تظن أن استجابة الله لدعاء العبد لكرامته على الله وقربه من ربه، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. إيه يا عم الدليل على الكلام ده؟ قال: كيف وقد أعطى أبغض خلقه إليه لما سأله، إذ سأله إبليس النظرة قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين، استجاب لدعاء. شفت الخطورة بقى؟ رغم أن الموقف ده يخوف، بس انا عايز اقول لك عشان كده ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيبغض انسان يرميه بالدنيا، يلقيها في نحره عشان ما يضطرش يقول يا رب ولا يرجع لربه. لذلك دايما تبص الفقراء هم اي مسجد، خش اي مسجد في الدنيا، عد نسبة الفقراء في اي صلاة في المسجد، في اي مسجد بص اختار اي صلاة في على مستوى اليوم، واختار اي مسجد على مستوى الجمهورية، كم فقير فيه بيصلي وكم غني فيه بيصلي. فهمت؟ محتاجين نقولها تاني بقى عشان تفهم كلام مالك ابن دينار. قال مالك: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا انتقصه من دنياه وكف عنه ضيعته ويقول لا تبرح من بين يدي، قال: فهو متفرغ لخدمة ربه عز وجل، وإذا أبغض عبدا دفع في نحره شيئا من الدنيا، يقول اغرب من بين يدي فلا أراك بين يدي، فتراه معلق القلب بأرض كذا وتجارة كذا. وعن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قال: إن الله جعل الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر، فخذوا لمقركم من مفركم، وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم. أخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، لا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم. تخلقت للدنيا ولا للآخرة؟ ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم، إنما مثل الدنيا كالسم أكله من لا يعرفه واجتنبه من عرفه، ومثل الدنيا مثل الحية مسها لين، جلدها ناعم مسها لين، وفي جوفها السم القاتل، يحذرها ذو العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم. شفت الكلام؟ كلام غالي والله. وعن عبد العزيز بن سلمان العابد أنه قال: انطلقت أنا وعبد الواحد بن زيد إلى مالك بن دينار فوجدناه قد قام من مجلسه، فدخل منزله وأغلق عليه باب الحجرة، فجلسنا ننتظره ليخرج أو لنسمع له حركة فنستأذن عليه، فجعل يترنم بشيء لم نفهمه، سمعنا بيتكلم كلام بس مش فاهمينه، ثم بكى حتى جعلنا نأوي له من شدة بكائه، ثم جعل يشهق ويتنفس حتى غشي عليه. قال: فقال لي عبد الواحد: انطلق، ليس لنا مع هذا اليوم عمل، هذا الرجل مشغول بنفسه. هنقعد معاه ازاي؟ الرجل ده بينه وبين ربنا مش هنعرف نقعد معاه. وعن الحارث بن سعيد قال: كنا عند مالك بن دينار وعندنا قارئ يقرأ القرآن، فقرأ قول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، فجعل مالك ينتفض وأهل المجلس يبكون ويصرخون حتى انتهى إلى قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: فجعل مالك يبكي ويشهق حتى غشي عليه فحمل بين القوم صريعا. طب اديني قرأت الآيات، عملت فينا حاجة ولا حاجة؟ تصدق وتؤمن بالله عالم ياباني، رجل عالم ياباني الياباني ده يعرف حاجة عن اللغة العربية؟ ولا أي حاجة، ولا يعرف حاجة عن دين الإسلام، ولا أي حاجة خالص. وعالم مادي، ماديات، بيؤمن بالأشياء الملموسة المحسوسة بس، المرئية اللي بيشوفها. العالم ده اكتشف اكتشاف رهيب. كلام ده عندي فيديو، واللي عايز يشوفه لو عندك انترنت اكتب مثلا، ادخل في الانترنت على جوجل، محرك البحث جوجل كده، واكتب ايه، او خش على موقع، ادخل على موقع اليوتيوب واكتب قطرة الماء، او الرقية الشرعية على قطرة الماء، او القرآن وقطرة الماء، او ادخل على الموقع بقى بتاعه، الموقع الخاص به. هو اصلا هو عامل كتاب، بل كتب، مش كتاب واحد، سلسلة مسميها message from the water. يعني ايه messages from the water؟ يعني معناها رسائل من الماء، رسائل، يعني المية بتبعت لنا رسائل. ايه بقى الموضوع؟ انا لو اوريكم ان شاء الله، اجيب لكم الصور بتاعتها اوريها لكم، او الفيديو اوريها لكم. وليس الخبر كالمعاينة، انا مهما اتكلم غير ما انت تشوف بعينيك. جاب مية، مية، مية عادية، وشافها تحت الميكروسكوب، لقى شكلها، عارف الارض الزراعية اللي بتكون جفت وما فيهاش ري بالمية وما فيهاش زرع، وفضلت فترة معينة من الزمن عليها الشمس والحرارة الشديدة، شوف المية، الارض بتبقى شكلها ايه، مشققة كده، شكلها مش حلو، صح؟ هو جاب المية تحت الميكروسكوب بالشكل ده، خلاص. بعدين جاب يعني بدأ يتكلم قدام المرية، يقول لها ايه، thank you مثلا، يعني انا ما اعرفش ياباني، بس انا بقول لك يعني الجملة اللي تسويها بالانجليزي thank you، يعني شكرا. لقى المية تكونت بشكل زهرة جميلة جدا، شكلها اتغير، زرة المية. فراح قال للمية مثلا كلمة ايه، I love you مثلا، يعني احبك. شكلها بقى زهرة تانية خالص، بلورة تانية، بلورة كريستالة، شكلها زي البلورات والكريستال والالماز والماس، اشكال هندسية عجيبة جدا وجميلة، روعة. والعجيبة بقى ان مفيش شكل زي التاني. فراح الراجل استغرب. المهم هو ما يعرفش ايه الموضوع، فجاب زجاجة مية وحطها كده على صورة الكعبة. ده مش اتكلم بقى، ده حط بس ازازة المية على صورة الكعبة، حطها، وضعها كده، بيكشف عليها في الميكروسكوب، لقى فيها اشكال رهيبة جميلة جدا، وشكل المية بقت حلقاتها منظمة. المية اتأثرت بصورة الكعبة، اتأثرت بالصورة، المية لما شافت الصورة اتأثرت. فالراجل بتجنن، الراجل استعجب، راح جاب كلمة، جاب اسماء من اسماء الله الحسنى مكتوبة بخط عربي، هو شايف الخط العربي شكله حلو، فراح جاب كلمة العدل، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، جاب اسماء الله الحسنى بالشكل الخط العربي الجميل ده، وراح حطتها على كل ازازة، حط عليها صورة، اسم، ويكشف تحت الميكروسكوب، لقى كل اسم ليه شكل معين في المية، أثر على شكل معين في المية، خلى ذرات المية نفسها عملت أشكال مختلفة. خلاص كده. العجيبة ان هو بدأ يبقى في عالم مسلم في الفيزياء المائية. حصل بقى موضوع مؤتمر ونقاش صحفي وغيره، فجاب الراجل الياباني دوت، جاب ورقه، جاب عفوا زجاجه الميه دي، وبدا يقرا قدامها كلام، يقول قدامها كلام، فكل مره الكلام ايه بيتغير. فجابوا واحد مسلم قرا قران، والراجل ده على فكره استضافوه هنا في مصر، وجابوه هنا في مصر، وعملوا حلقه عن في برنامج القاهره واليوم مع عمرو اديب وكم واحد كده، وجي عالم مصري بيترجم من اللغة اليابانية، وجاب معاه العالم الياباني دوت. المهم بدأوا يحللوا المية ويشوفوها، فبدأوا ناس تقرأ قرآن على المية، ذهل للنتيجة اللي طلعت. انا نفسي لما شفت صور البلورات بتاعت المية انا ذهلت، قمة في الروعة، شكل جميل ومنظمة. الراجل قال ايه ده؟ فعمل تجربة على كل انواع مياه العالم كلها وعلى التلج، وجي عند مية زمزم الراجل صعق، لقى ان مية زمزم مدية شكل مختلف تماما واجمل زهرة واجمل شكل الكريستالة عن كل انواع المياه اللي في الكرة الارضية. واحد بقى من علماء المسلمين راح قال له طيب انا بقى اسمح لي هقرأ الرقية الشرعية على المية ممكن؟ فقرأ سورة ياسين كاملة على المية، طلعت شكل البلورات افضل واحسن بكتير كمان. هنا بقى خلي بقى شوف بقى، انا دلوقتي بدأت افهم اكتر قول الله تبارك وتعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طلع ان المية بتحس بالقرآن، يبقى الجبل. هو ده بقى كلام اللي انا بقوله دلوقتي عن ملك ابن دينار، ان ملك ابن دينار لما سمع المقرئ يقرأ قول الله تبارك وتعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، الايات الى قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جعل مالك يبكي ويشهق حتى غشي عليه فحمل بين القوم صريعا. اذا كانت المية تأثرت والجبل تأثر، مش عايز الانسان يتأثر؟ من العجائب ايضا ان انا شفتها ان الرجل نطق كلمة ملائكة قدام المية، قال كلمة ملائكة، المية طلعت كلها بلورات جميلة جدا منورة ومترصة وشكل حلو، خلاص؟ قال كلمة شيطان، والله العظيم شفت شكل المية اسود وشكله يخوف. المية نفسها وعن عبد الله بن مرزوق قال بلغني ان مالك بن دينار دخل المقابر ذات يوم فاذا رجل يدفن، ودخل المقابر لا واحد بيدفن، فجاء حتى وقف على القبر فجعل ينظر الى الرجل وهو يدفن فجعل يقول مالك، بيكلم نفسه يعني يا مالك غدا هكذا يصير، مكانك هنا يا مالك بكرة، مالك غدا هكذا يصير وليس له شيء يتوسده في قبره، فيش مخدة يحطها تحت راسه. فلم يزل يقول غدا مالك هكذا يصير حتى خر مغشيا عليه في جوف القبر فحملوه فانطلقوا به الى منزله مغشيا عليه. ده واحد قلبه حي. وناس بتروح المقابر، انا لما بحضر دفنة حد او حاجة وفجأة لا ناس ميت لهم الميت، يعني ميت ده يخصهم هم وهم بيدفنوه وواقفين يبكوا ويشربوا سجاير.
والله يا شيخ انا سمعت حاجه عن بقى كان بيقول كده ليه؟ بيقولوا لا ندفن هنا ترى لو ندفن قال له ربنا ياخده قال له ياخده قيمه واللي بيدفنوا الميت والله اثنين جوه.
نسأل الله العافية والسلامة.
ويعرفوا مع بعض. متابعين والله.
نسأل الله العافية والسلامة.
يا لبنى
نسأل الله عز وجل أن يعيد لقلوبنا الحياة بعد موتها. الدنيا ما احنا بنقول اهو، بنقول شفت الدنيا، الدنيا ملكت ناس. نسأل الله العافية والسلام. في موقف بقى حصل مع مالك ابن دينار، لص جاء في بيت مالك ابن دينار ليسرق مالك ابن دينار وما يعرفش ان ده مالك ابن دينار، وظن ان البيت هيكون فيه حاجة، لكن مالك ابن دينار زاهد في الدنيا واحنا بينا، فبيته ما عندوش حاجة فيه، ما عندوش ما يملكش شيء. فحصل موقف مالك بن دينار قال جاء ليسرقنا فسرقناه. الحرامي جه يسرقنا، اللص جه يسرقنا فسرقناه احنا. ازاي ده؟ يوم الحد الجاي بقى ان شاء الله هقول لك ايه موضوع بقى ايه جاء ليسرقنا فسرقناه. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.